أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الحمد لله الحمد لله الذي أنزل إلينا أحسن الحديث كتابا قرآنا عربيا وبعث فينا خير العباد محمدا رسولا نبيا ونهج لنا نهجا صفيا نقيا نحمده تعالى ونشكره ونستعينه ونستنصره ونستهديه ونستغفره ونعوذ به سبحانه من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا فمن يهديه ربنا سبحانه وتعالى فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وإنه لرسول بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين فاللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وارض اللهم عن صحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين آمين آمين. إن موضوعنا اليوم تقدمه لنا إن شاء الله سورة من كتابه الكريم على صينية ذهبية حيث يكلمنا رب السماوات والأرض ويقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان من انتبه حين تلاوة هذه الآيات الكريمات فسيكون قد وقع في انتباهه أن الرحمن جل جلاله ذكر في هذه الآيات شيئا في ثلاث آيات متتاليات يذكره في كل واحدة منها بنفس الاسم ثلاث مرات في ثلاث آيات متتابعات لم يفعل ذلك في غير هذه من السور ألا وهو الميزان ألا وهو الميزان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان فأعار الله سبحانه الميزان هاهنا مركزية فائقة لا بد من أن يلفت النظر إلى هذا الأمر المرتبط بالميزان وأن يدعو الألباب والقلوب إلى التفكر في السر الذي وراء هذه المركزية التي ميز الله بها هذا الميزان وهذه الآيات التي تليت على مسامعكم إخوتي الكرام أعمق وأوسع من أن تستوعب أمرها خطبة واحدة والموضوع المتعلق بها أكبر أهمية من أن يكتفى فيه بموعظة واحدة ولذلك يجدر بنا أن نجعل هذه الخطبة مجرد منطلق لسلسلة من الخطب تدور حول ما يصلح الميزان أن يكون رمزا له فإن الميزان من أشهر الرموز الأدبية والفكرية والفلسفية، فإن الميزان يصلح أن يكون رمزا للعدل والاعتدال والتوازن والوسطية. والوسطية، فالميزان في هذه الأيام ربما يتفكر كثير من الشباب الذين لم يلقوا نظرة على الميزان الذي كان يستعمل حين كانت ينزل القرآن، لعلهم لا يخطر ببالهم إلا ذلك الميزان الذي تعلم بالأرقام التي يظهرها وزن الموزون. لكن الميزان في القديم كانت تلك الآلة ذات الكفتين التي لا يفرغ من العمل بها إلا بعد استواء الكفتين. إلا بعد ماذا؟ بعد استواء الكفتين. وكثيرا ما يكون هناك مؤشر بينهما لا يفرغ من العمل في بهذه الآلة إلا إذا صار ذلك المؤشر بطرفه المدبب في تمام الوسط، يشير إلى أعلى ويكون في تمام الوسط بين الموزونين والكفتين. ومن هذه الناحية ندرك أن الميزان من خير الرموز التي يلمح بها إلى الوسطية. وهذه العبارة الوسطية لعلها تعتبر عند بعض الناس عبارة مبتدعة وليست مبتدعة، فإن هذا اللفظ لفظ الوسط وارد في القرآن الكريم. وحتى ولو كان مبتدعا فإنه مرادف لما يعادله من الألفاظ والمفاهيم كالعدل والاعتدال والتوازن والاتزان والقسط والاستقامة والاقتصاد. وعدم الغلو وعدم التفريط وعدم الإفراط. قال النبي صلى الله عليه وسلم، حتى تعلم أن هذا المبدأ وأهمية التوازن والوسطية يشمل كل شيء، حتى الدين. قال: إياكم والغلو في الدين، فإنما أهلك الذين من قبلكم الغلو في الدين. الدين كما أنزله الله البارئ سبحانه دين الوسط، دين الوسط، ويتجلى ذلك في أول مبادئه وفي أعظم تعاليمه، ألا وهو التوحيد. التوحيد أول أمر يتجلى فيه أن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الدين دين الوسطية، لأن التوحيد هو تمام الوسط بين ماذا؟ أليس تمام الوسط بين الإلحاد والإشراك؟ الإلحاد الذي ينكر وجود أي إله البتة، الإلحاد الذي حينما يسأل عن عدد الآلهة أعطاك عدد أو رقم صفر. والإشراك الذي يدعي
تعدد الآلهة وأن هنالك أكثر من إله واحد، وما هو الوسط بين العدم والتعدد إلا الواحد؟ ما هو الوسط بين صفر واثنين إلا واحد؟ والعظيم والشديد والشنيع في الإشراك بالله هو أن يتخذ الإله الثاني، هو أن يتخذ الإله الثاني. فالإشراك يبدأ هنا في اتخاذ الإله الثاني، ناهيك عن الإله الثالث أو الرابع أو الخامس. ولذلك يقول الله عز وجل: وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين. فكان هذا يشمل كذلك النهي عن اتخاذ الإله الثالث والرابع وهلم جرا. وما هو الوسط بين صفر واثنين إلا واحد؟ وبذلك يتجلى أن في أول مبادئ الإسلام وهو التوحيد أن هذا الإسلام هو دين الوسطية. ثم جعلنا الله سبحانه وتعالى وسطا بين اليهود والنصارى، اليهود الذين يكفرون بنبي الله عيسى بن مريم رسول الله صلى الله عليهما وسلم، ويعتبرونه ساحرا كذابا، ويصفونه بأشنع الأوصاف. والنصارى الذين غلوا فيه بالمقابل ويعتبرونه ابن الله أو ولدا لله أو الله نفسه، فيشركونه بالله والعياذ بالله. فبعث الله هذه الأمة وسطا بين هؤلاء وأولئك، وجعلنا نؤمن بأن عيسى بن مريم لا كان ساحرا ولا كذابا، ولا كان إلها ولا ولدا لله سبحانه، بل كان صديقا نبيا رسولا أرسله الله عز وجل بالهدى إلى بني إسرائيل. فجعلنا الله سبحانه وتعالى من هذا القبيل في وسط الأمم، وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. استوعبوا أيها الإخوة والأخوات هذا الأمر الجلل، أهمية الوسطية وخطورة الإفراط والتفريط معا. وهناك كثير من الأمثلة من الشريعة القرآنية التي تؤكد هذا، وأن الله عز وجل جعل الشريعة شريعة وسطا. فانظر مثلا إلى عقلية الكثالكة في نظرهم إلى العلاقة بين الذكر والأنثى، فيعتبرون مثلا العلاقة الجنسية شرا لا يتمتع بها إلا لإنجاب الأولاد، هكذا في عقيدة الكثالكة، فهو عندهم شر في شر. وبالمقابل ترى مجتمعات الحداثة في عقيدتهم أن العلاقة الجنسية أسمى الأمان، وأن كل شيء فيها مباح، وأن كل شيء فيها عندهم مباح. فبعث الله أتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يتمسكون باعتقاد أن هذه العلاقة علاقة من العلاقات التي جعلها الله نعمة من نعمه ما دامت يتمتع بها في الإطار الذي كتبه الله على الناس.
والذين هم لأماناتهم وعهده والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فليس للإنسان أن يتخذ عشيقة ما ويربط بها علاقة جنسية شرسة من خارجا من أي قيود وإطارات، بل لا بد من أن يكون ذلك في صورة يحافظ فيها على إنسانيته، لا يسقط عنها إلى درجة الحيوانات والدواب، وفي المقابل ليس من أولئك المتبتلين الذين يجعلون هذا الأمر من أمور الشيطان بالكامل، بل يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم ويصدق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بأن الله سبحانه وتعالى يأجر الإنسان حتى على العلاقة التي يمارسها هو وزوجته. فسأله بعض الصحابة: كيف ذاك يأتي أحدنا شهوته ثم يكتبها الله عز وجل حسنة؟ فقال له: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فقال: نعم. فقال: كذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. ويتجلى ذلك مثلا أيضا في قوله سبحانه وتعالى، يعني في مجال الإنفاق، حتى في الإنفاق: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. وأثنى على الذين لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. وفي كم من المواضع من شريعة الله عز وجل يتجلى ذلك. وأذكر هذه الأمور لكي نزداد استيعابا لهذه الحقيقة، ولكي نعيش في هذه العقلية ولا ننساها، ولكي لا نظلم أنفسنا حتى في العلاقة مع الكفرة، مع غير المسلمين، أو حتى مع الذين يحاربون الإسلام أو يحاولون أن يعرقلوا سبيل الدعوة إلى الله. حينما يكون المسلمون أقلية في مجتمع كافر، ماذا يقول لنا الله سبحانه في سورة هود؟ يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: شيبتني هود وأخواتها. وقال بعض العلماء بأن سبب ذلك قوله تعالى: فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا إنه بما تعملون بصير. رغم كل ما كانوا يعيشون في عصر الصحابة في مكة قبل أن يهاجروا إلى المدينة، رغم كل ما كانوا يلقونه من التعذيب والاضطهاد والملاحقة والطرد والهجران، مع كل ذلك أمرهم الله عز وجل أن ينضبطوا ولا ينفعلوا لا بالعنف ولا بالسلاح ولا بسوء الخلق. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. ما هو الطغيان؟ تعرف ما معنى الطغيان حين تسمع قوله عز وجل: إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية. فحينما يتجاوز البحر بهيجانه يتجاوز حدوده المعتادة فهذا يسمى طغيانا. حينما تتطور في البحر هذه القوى الفائقة العظيمة التي تجعله يثور ويتجاوز الحدود
فهذا هو الطغيان في اللغة. فقال هنالك فاستقم كما أمرت. فاستقم، حتى في كلمة الاستقامة تجد مبدأ الوسطية. فما هي الاستقامة إلا تجنب الميل إلى اليمين وإلى الشمال معا. فاستقم كما أمرت ومن تاب معك ولا تطغوا. فنهي الصحابة رضي الله عنهم في المرحلة المكية، وهم أقلية في مجتمع كافر، أن يثوروا عليه بالعنف أو ينقلبوا أو يقتلوا أو يضربوا أو يشجوا أو يبدوا سوء خلق، ولكن في المقابل يقول مباشرة بعد هذه الآية: ولا تركنوا إلى الذين ظلموا. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من أولياء من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. ليس معنى أنه علي حينما يأمرك الله عز وجل أن تدعو إلى سبيله دعوة سلمية وأن تمتنع عن أن تثور وتنقلب بعنف، ليس معنى ذلك أن تتملق إلى أولئك الأعداء الذين يبيتون للإسلام ليلا ونهارا، ليس معنى ذلك أن تركن إليهم وتستمد منهم العيش وأن تجعل نفسك معلقا على ما يمدونك به من الأموال أو الأرزاق أو الرشوة حتى يكون كلامك موافقا لأهوائهم، وحتى تكون مثلهم في تصرفاتهم واعتقاداتهم وسياساتهم، بل تجنب كلا الأمرين. لا تكن من أصحاب الفوضى ولا تكن مساندا للنظام الظالم ولا تكن مساندا لمن يكافح الدعوة إلى الله، بل استقم استقامة حقيقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين والمؤمنات، فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم.